بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرعنا في باب الاستجمار وعرفنا حقيقته، وهي أنه إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر أو حجر، بناء على أن الاستجمار مطهر، وهذا هو الصحيح. أن من استعمل الحجارة ونحوها حينئذ يكون المكان قد طهر، ولو بقي يسير حكمه أنه طاهر. حينئذ لو عرق الرجل والمرأة وسال شيء من ذلك إلى ثياب فلا تكون ثياب حينئذ نجسة، بناء على أنه طاهر. ومن قال بأنه لا يعفى عنه، إنما يعفى عنه في محله، وهو المذهب، ويعفى عن يسير النجاسة في محله، حينئذ يرى أن ثياب تكون نجسة. هذا محل الخلاف في الاستجمار، هل هو مطهر أم لا، بمعنى أنه لا بد أن يبقى شيء من الخارج على المحل. حينئذ قد يزيل الحجر الأثر ولا يزيل كل النجاسة، فيبقى شيء فيعرق المحل، حينئذ قد يصيب شيئا من الثياب. فمن قال بأنه مطهر فالثياب طاهرة، ومن قال بأنه نجس ويعفى عن النجاسة في محلها، وأما إذا تعدت رجعنا إلى الأصل فيحكم بأن الثياب نجسة. والصحيح أن الاستجمار مطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله وتواتر ذلك مع وجود الماء، مع وجود الماء، وهو رخصة، ولا شك أنها إنما جاء بها من أجل جلب التيسير، والمشقة إنما تدفع به بذلك. وذكر شيئا من الآداب، عرفنا الآداب، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. ثم شرع في بيان شيء مما يتعلق بالأحكام، فقالوا يستجمر ثم يستنجي بالماء، ويستجمر يعني بحجر أو نحوه، ثم يستنجي بالماء. ثم هنا للترتيب، والترتيب مراد، بمعنى أنه يستعمل الحجر أولا فيزيل النجاسة، ثم بعد ذلك يستعمل الماء فيجمع بينهما. وعلى المذهب، وهو الصحيح من المذهب، أن جمعهما مطلقا أفضل، والصحيح من المذهب أن الماء أفضل عند الانفراد. إذن يجمع بينهما، بين الاستجمار والاستنجاء، فيستعمل حجر أولا ثم يستنجي بالماء مرتبا، لأنه ذكر ثم هنا للترتيب. فإن عكس كره بأن قدم الماء ثم الحجر، كره، قالوا لعدم الفائدة، لأن المراد بالحجر ما هو؟ إزالة النجاسة. حينئذ إذا استعمل الماء أولا أزال النجاسة وعين النجاسة وأثر النجاسة، ثم إذا استعمل الحجر حينئذ لا فائدة منه ولا فائدة فيه. وذكر أن ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة صححه الترمذي: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. واحتج به أحمد كما في رواية حنبل، ولفظ الترمذي بدل يتبعوا يستطيب بالماء، وقال العمل عليه عند أهل العلم. حينئذ المفضل عندهم أن يجمع بين الحجر والماء، ومثله لو جمع بين المنديل مثلا والماء، فيستعمل أولا المنديل ثم بعد ذلك يتبعه بالماء. هذا الذي عليه المذهب. والصواب أن الحديث المذكور حديث الترمذي، وكذلك رواه النسائي، حديث ضعيف. وإذا كان كذلك حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء تارة فقط، واستعمل الحجارة تارة فقط، ولم يثبت عنه أنه جمع بين الحجر والماء، فيبقى على أن المكلف إما أن يختار الماء وإما أن يختار الحجارة. ولو وجد الماء، ولو كان على ساحل بحر شاطئ مثلا فاستعمل الحجارة ونحوها، نقول هذا جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل الحجارة مع وجود الماء، فدل ذلك على أنه يجوز أن يستعمل الحجارة ونحوها ولو وجد الماء. أما أن يجمع بينهما فهذا لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يثبت حينئذ رجعنا إلى الأصل، وهو أنه يستعمل كل واحد منهما على انفراده. وأما كونه أبلغ في الإنقاء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها، يده والماء يزيل ما بقي، نقول هذا التعليل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه جمع بينهما. حينئذ كل تعليل لشيء فعل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول هذا التعليل عليل ولا يلتفت إليه. وأما حديث أن الله عز وجل أثنى على أهل مسجد قباء وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا قالوا إن نتبع الحجارة الماء، رواه البزار، هذا كذلك حديث ضعيف لم يثبت. حينئذ الصحيح أن قول المصنف أنه يجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء قول ضعيف، والراجح خلافه، وهو أنه لا يتعبد ويقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يفعله، حينئذ إما الماء وإما الحجر. وما ذكر من حديث عائشة كذلك حديث أهل مسجد قباء، نقول هذا ضعيف، والضعيف لا تثبت به أحكام شرعية، وإنما قد يضعف بعض الفقهاء من أصحاب مذهب الإمام أحمد هذين الأثرين أو أحدهما، لكن يجعلونه من باب فضائل الأعمال. صحيح أن فضائل الأعمال لا تثبت إلا بحديث صحيح، ولا تثبت بالحديث الضعيف. وما شاع عند المتأخرين بأن فضائل الأعمال ولو كان بحديث ضعيف تثبت، تقول هذا قول يحتاج إلى دليل، لأن الأصل الشرعي دل على أن رواية من لم تقبل روايته مردودة، هذا الأصل. فإذا استثنينا في بعض الأحكام الشرعية نقول هذا تخصيص للعام الذي دلت عليه عامة النصوص، فإذا كان كذلك حينئذ لا يثبت التخصيص إلا بدليل شرعي صحيح، فإذا لم يثبت رجعنا إلى الأصل وهو العموم. قال ويجزئه الاستجمار، ويجزئه مر معنى أن الإجزاء مراد به الكفاية، بمعنى أنه يخرج عن عهدة المطالبة، فلا يطالب بأثر النجاسة بأن يزيلها، لأنه كما سيأتي أن إزالة النجاسة الاستجمار أو الاستنجاء يجب عند إرادة الصلاة ونحوه. ويجزئه أن يكفيه الاستجمار، يعني لوحده لو لم يضف إليه الماء، لأنه بين أولا أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل، ثم لو اقتصر على الحجارة ولم يستعمل الماء ولو مع وجود الماء قال هذا مجزئ، بمعنى أنه كاف في إسقاط الطلب، فلا يطالب بعد أن أزال النجاسة بالحجر أن يزيلها لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئه الاستجمار، يجزئه الإجزاء هو الكفاية، كفاية في العبادة، أي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج من العهدة، لأن الواجب لا يكون المرء ممتثلا له إلا بعد أن يأتي به، فإذا جاء به على الوجه المطلوب شرعا حينئذ نقول سقط عنه طلب. مثله لو صلى خطب بصلاة العصر، حينئذ صلى صلاة شرعية مستوفية للشروط والأركان والواجبات، حينئذ نقول لا يطالب بصلاة العصر وقد أسقطت هذه الصلاة التي صلاها الطلب. وهذا كذلك. ويجزئه أن يكفيه الاستجمار حتى مع وجود الماء، وهذا مجمع عليه عند السلف، وإن وقع عند بعض المتأخرين عن السلف من التابعين ومن بعدهم نزاع شاذ بأنه لا يجزي ولا بد من الماء، حينئذ نقول هذا ضعيف. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء في قول أكثر أهل العلم لحديث جابر مرفوعا، قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فليستطب هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ثم علقه بثلاثة أحجار ولم يذكر الماء، فدل على أن ثلاثة الأحجار مجزئة وكافية. ثم بين ذلك الحكم الذي دل عليه السابق بقوله فإنها تجزئ عنه، يعني هذه ثلاثة الأحجار إذا استعملها في إزالة النجاسة مجزئة عنه ولو لم يستعمل الماء، بل ولو وجد الماء معه. ويجزئ بضم أوله مهموز الآخر أن يخرج عن العهدة بالاستجمار بكل جامد منق كما سيأتي، إن لم يعد الخارج موضع العادة. ويجزئه الاستجمار مطلقا أو مقيد، قال لك مصنف هنا بشرط إن لم يعد هذا فعل مضارع مأخوذ من عداك الشر أي تجاوزك، عداك الشر أي تجاوزك، إن لم يعد يعني إن لم يتجاوز الخارج من غائط أو بول موضع العادة. والمراد إذا لم يتجاوز الخارج المخرج، لا شك أن مخرج الغائط له مخرجه، ثم ما قد يصيب المخرج ويزيد عليه قد يكون معتادا وقد يكون غير معتاد. معتاد يعني يكون في غالب الناس، وكذلك مخرج البول، ثقب البول إذا خرج منه شيء إما أن يتجاوز حينئذ، إما أن يتجاوز موضع العادة أو يتجاوز موضع أو يتجاوز ما زاد على موضع العادة. حينئذ قيد المصنفون بأن الاستجمار مقيد بالإجزاء في مخرج الغائط ومخرج البول وما تجاوز عادة، حينئذ يزيل النجاسة التي على المخرج، فإن انتشرت قليلا عن المخرج كذلك يجزئه، وأما ما خرج عن العادة فلا يجزئ في الخارج المتعدي، لا في النجاسة التي تكون على المخرج لا يجزئ فيها إلا الماء، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة المتأخرين. إذن إذا تغوط حينئذ نقول لك أن تستجمر، فإذا استجمر حينئذ نقول ما كان على الخارج وما جاوره يجزئ فيه الاستجمار، فإن تجاوز غير ذلك وتباعد إلى نصف الصفحة مثلا أو زاد حينئذ نقول هذا الزائد لا يجوز أن يزيله بالحجر ونحوه، وإنما يتعين فيه الماء رجوعا للأصل. وما هو الأصل؟ أن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور. حينئذ جاءت الرخصة في ماذا؟ جاءت الرخصة في إزالة النجاسة من على الموضع، وسكت الشارع عما تجاوز عادة، يعني مما يكون من شأن الناس، وحينئذ يلحق به فنقول هذا يجزئ فيه الحجر، ما زاد عن ذلك نقول الرخصة لا تتبع إلا ما اعتاده الناس، حينئذ لا يجزئ فيه إلا الماء. ولذلك قوله ويجزئه الاستجمار بمعنى أن الاستجمار مجزئ، لكن ليس مطلقا في كل خارج، لا، قال إن لم يتجاوز الخارج من بول أو غائط موضع العادة، موضع العادة يعني المخرج وما جاوره، فإن تجاوز غير ذلك حينئذ ذلك المتعدي فقط لا يلزئ فيه إلا الماء، لا بد من الماء رجوعا إلى الأصل. إن لم يعد الخارج موضع العادة، قال الشارح مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، على شيء من الصفحة، ويعنون بالصفحة باطن الألية المستتر بالانطباق عند القيام، باطن الألية المستتر بالانطباق عند القيام، حينئذ إما أن يتجاوز إلى نصف الصفحة أو إلى ما عداها، إلى ما عداها كصفحة كاملة مثلا، حينئذ يعتبر ذلك متجاوزا للعادة فلا يجزئ فيه إلا الماء، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء، فلا يجزئ فيه إلا الماء. وضحت المسألة؟ إذن هل كل استجمار مجزئ؟ الجواب لا، فيه تفصيل، فيه تفصيل، فنقول التفصيل في ماذا؟ في كون استعمال الحجر للثقب نفسه المخرج وما جاوره عادة مجزئ، وما تجاوز غير ذلك فلا يجزئ فيه إلا الماء. والصحيح نقول أنه يجزئ بلا قيد مطلقا. لماذا؟ لأن النصوص جاءت بالدلالة على شرعية الاستجمار ولم يقيد، وتقييده بالعادة ونحوها نقول هذا تقييد لنص شرعي بدون دليل، وإذا كان كذلك رجعنا إلى الأصل. إذن الصواب أنه يجزئ ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين. لماذا؟ أولا لعموم الأدلة، لأن الأدلة ما جاءت مقيدة. في الحديث السابق إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، ما قال له إذا لم يعد الخارج موضع العادة، لو كان الحكم كذلك لقيده له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب، معلوم من ذهب إلى الغائط أنه يحتمل أن يتجاوز الخارج موضع العادة، يحتمل هذا، والناس ليسوا الناس متفاوتين في ذلك، فليستطب بثلاثة أحجار، أمره بالاستطابة ولم يقيد الحكم الشرعي بكونه إن لم يعد الخارج موضع العادة، فنقول هذا إطلاق وعموم، حينئذ نبقى عليه، والتقييد هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل واضح بين. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير، لماذا؟ لأنك إذا قلت لم يعدل خارج موضع العادة، ما هو موضع العادة؟ يختلف من شخص إلى شخص آخر. فنحتاج في مثل هذه المواضع إلى تقدير شرعي بأن يقال ما كان إلى نصف الحشفة أو الحشفة كل هذا تجاوز وهذا لم يتجاوز، كذلك ما وصل إلى نصف الصفحة أو كلها كاملة، حين يقول هذا تجاوز وهذا لم يتجاوز، لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديره في مثل ذلك، فرجعنا إلى الأصل. إذن الصحيح نقول ويجزئه الاستجمار مطلقا لعموم الأدلة، ولكون هذا التحديد يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه في ذلك حرف واحد. ويشترط للاستجمار بأحجال ونحوها، الآن أراد أن يبين هل كل شيء يصح الاستجمار به أم لابد من شروط؟ لابد من شروط، ليس كل شيء يصح الاستجمار به، يعني الذي يزال به الشيء النجس حينئذ نقول لابد من شرط، وهذا الشرط إما أنه يتعلق بالمحل وإما أنه يتعلق بالشيء المستجمر به، يعني بالحجر ونحوه. ما تعلق بالمحل شرطان، محل يعني محل الخارج، القبل أو الدبر. الأول أن لا يجف، أن لا يجف يعني أن لا يتأخر حتى يجف الموضع، لأنه إن جف حينئذ كيف يستعمل الحجر، كيف يستعمل المنديل، كيف يستعمل الخرقة؟ قل هذا متعذر لأنه لا يمكن إزالة النجاسة على هذا الحال. والمراد بالاستجمار من حيث الشرعية المراد به ما هو؟ إزالة النجاسة، هذا هو الأصل، هو مدرك العلة من هذا، من هذه الحيثية، ألا يجف المحل. الثاني على كلام المصنف ألا يعد الخارج موضع العادة، فالشرط السابق يتعلق بالمحل، وعلى ما سبق ترجيحه يبقى عندنا شرط واحد وهو ألا يجف المحل. ومن تعريف الاستجمار السابق قلنا ماذا؟ ما حقيقة إزالة الخارج من سبيل، هذا تضيفه هنا لكن بيناه فيما سبق، بمعنى أن الذي يصح الاستجمار فيه أن يكون سبيلا أصليا. هل عندنا سبيل أصلي وتقليد؟ نعم نعم عندنا سبيل أصلي، المراد به المخرج نفسه، يعني مخرج الغائط ومخرج البول. قد يكون، وهذه مسألة مفروضة في السابق وموجودة الآن، وهي أنه قد يفتح له فتحة مثلا تحت السرة ويكون مخرجا للبول أو الغائط، ويمثل لها فيما سبق إذا فتح له في بطنه، وهذا موجود. حينئذ هذا الموضع الذي ليس بسبيل أصلي، ليس بقبل أو دبر، إذا خرج منه الخارج بول أو غائط، هل يجزئ فيه الاستجمار أم يتعين فيه الماء؟ يتعين فيه الماء. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة وإنما وردت في موضع معين وهو القبل والدبر، بشرط أن يكون أصليا، موضعه الأصلي. فإن فتح له فتحة في موضع آخر من جسده أيا كان ذلك الموضع وخرج منه البول أو الغائط، حينئذ نقول هذا الموضع الثاني ليس بسبيل أصلي، فلا يجزئ فيه إلا الماء، يتعين فيه الماء ولا يجزئ فيه الاستجمار. هذا فيما سبق في حد الاستجمار. إذن ألا يجف المحل، وزيد عليه بأن يكون السبيل أصليا، وعلى كلام المصنف ألا يعد الخارج موضع العاد. أما ما يتعلق بالاستجمار بالحجر نفسه ففيه شروط، ويشترط معلوم حقيقة الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. حينئذ إذا انتفى وصف من هذه الأوصاف في الحجر الذي يستجمر به نقول لا يصح الاستجمار به. فإذا استجمر به حينئذ كمن صلى بلا طهارة عمدا، كذلك لأن الطهارة شرط، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة، فإن صلى بدون طهارة حينئذ صلاته باطلة ولا تصح، ولكونه قد فوت شرطا من شروط صحة الصلاة. هنا كذلك نقول الاستجمار يشترط في الحجر أن يكون طاهرا مثلا، فإذا انتفت الطاهرية عن الحجر حينئذ نقول لو استجمر بحجر النجس نقول لا يصح استجماره، لا يصح استجماره. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الاستجمار. ويشترط للاستجمار قال بأحجار ونحوها، يعني ما يشابه الأحجار، وقد جاء النص في ذكر الأحجار لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. هذا دليل واضح بين على أن الحجر يستجمر به، ونحوها نحو الأحجار مثل الخشب والخرق والتراب ونحوه، حينئذ نقول هذا يحتاج إلى دليل، لأن الذي ورد النص به صريحا هو الحجر، وغير الحجر هل ورد النص به أم أنه مقيس عليه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن غير الحجر إذا أدى ما يؤديه الحجر حينئذ هو في حكمه مثله، بمعنى أنه لا يتوقف الاستجمار بالأحجار فحسب، وإنما كل ما يمكن إزالة النجاسة مع بقية الشروط فهو مما يستجمر به. فالحجر ونحوه نقول هذا يستجمر به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سلمان: أمرنا ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. ألا نكتفي دون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، رجيع الذي هو الروث، هل هو حجر؟ لا. ولا عظم، هل هو حجر؟ لا. لو كان الحكم مقصورا على الحجر فقط لما كان لهذا الاستثناء معنى، فلما استثنى دل على أن مراده دون ثلاثة أحجار ونحوها مما يؤدي وظيفة الحجر ليس فيها روث ولا رجيع ولا عظم، فهذا الاستثناء يدل على أن الحكم السابق عام وليس بخاص. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستجمر بعظم أو روث، ولنهيه أن يستنجى بعظم أو روث. لما عين العظم والروث سواء كان طاهرين أو نجسين كما سيأتي، لما عين ونهى عنهما دل على أن ما عداهما الأصل فيه الجواز. إذن ونحوها نقول هذا واضح من حيث الدليل. ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، أن يكون ما يستجمر به الحجر مثلا ونحوه طاهرا، خرج به النجس، فالنجس لا يزيل النجس وإنما يزيده نجاسته، وهذا واضح بين. أن يكون طاهرا فلا يصح بنجس، فلا يصح بنجس لما رواه البخاري: ولا تأتني بعظم ولا روث. ولحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، حجرين وروثة جاء للنبي بهذه الثلاث، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رجس، يعني نجس، ولم يقل هذا ليس بحجر وإنما قال هذا رجس، فدل على أمرين: الأول أنه يستجمر بغير الحجر لأنه علل بشيء ليس بحجر، لو كان لا يستنجى إلا بالحجر لألقى الروث وقال ليس بحجر وإنما قال هذا رجس، فدل على أنه يجوز الاستجمار بغير الحجر. ثانيا علل في رفضه ورده للروث بأنها رجس، فدل على أن كل ما كان نجسا فلا يستجمر به، لأن الاستجمار إنما يكون لإزالة النجاسة، والنجاسة لا تزيل النجاسة بل هي تزيدها. وقال هذا رجس أي نجس، رواه البخاري. هذا الأول، أن يكون طاهرا. قال في الشرح: مباحا، وهذا على الصحيح من المذهب بأن ما كان محرما لا يصح الاستجمار به لأنه رخصة، وكل رخصة معلقة بما أباحه الشرع، كذلك رخصة وهو كذلك طاعة، وكل منهي عنه لا يتقرب به إلى الله عز وجل. فلو استجمر بذهب وفضة مثلا ماذا نقول؟ لا يصح استجمار. لماذا؟ لأنه لا يحل له سواء كان ذكرا أو أنثى أن يستعمل الذهب والفضة كما سبق بيان في باب الآنية. حينئذ إذا استعمل الذهب والفضة أو المغصوب أو المسروق، سرق حجر فاستجمر به، نقول لا يصح استجماره. لماذا؟ لكونه محرما وهذا منهي، والمنهي عنه نقول لا يؤدى به أو لا يتقرب به إلى الله تعالى. وسبق معنى قاعدة عامة النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فهو منهي عن أن يستعمل هذا الحجر المسروق أو المغصوب أو الذهب أو الفضة في كل ما يكون قربة إلى الله عز وجل. حينئذ إذا استعمله نقول هذا الاستجمار غير مجزي فلا يجزي، كمن توضأ بماء مغصوب أو بماء مسروق أو بماء موقوف للشرب نقول وضوءه لا يصح كما سبق بيان أو يأتي إن شاء الله معنا أو سبق بيانا. أي نعم، فلو توضأ بماء موقوف بردات مثلا أو في الحرم زمزم نقول هذا الماء موقوف لماذا؟ للشرب، فلو توضأ به وضوءه باطل ولا يصح. لماذا؟ لأنه محرم عليه استعماله في غير الشرب. إذا كتب على موجود في بعض الطرق ماء للشرب بمعنى أنه عينه الواقف بأن هذا الماء لا يستعمل إلا للشرب، فله أن يشرب ما شاء، وله عند بعضهم أن يحمل إذا كان للشرب، وأما استعماله في غير الشرب نقول هذا محرم، وإذا كان كذلك فإذا ترتب عليه عبادة نقول عبادة باطلة من أصلها. إذن كما يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحا كذلك يشترط في الحجر أن يكون مباحا، وهذا هو الصحيح مذهبا وترجيحا. منقيا أي يشترط فيما يستجمر به أن يكون منقيا، منقيا هذا اسم فاعل من أنقى، حينئذ كل ما ينقي يصح الاستجمار به، وأما ما لا ينقي يعني ما لا يحصل به الإنقاء فهذا لا يصح الاستجمار به. وحد الإنقاء بالأحجار بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، بقاء أثر هو لابد أن يبقى. الاستجمار فرق بينه وبين الاستنجاء أن الاستنجاء يزيل العين والأثر لا يبقى شيء، وأما الاستجمار لا يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، يبقى شيء لا يزيله إلا الماء. إن بقي شيء لا يزيله إلا الماء حينئذ نقول المحل قد طهر والاستجمار صحيح، وما استعمله يكون صحيحا لأنه أنقى الموضع. منقيا يعني يحصل به الإنقاء، وحد الإنقاء بالأحجار بقاء أثر لا يزيله إلا الماء. والتعليل واضح أن الاستجمار إنما شرع من أجل إزالة النجاسة، فكل ما يزيل فهو مشروع وما لا يزيل فليس بمشروع مع بقية الشروط. غير عظم وروث استثنى، هذا شرط وجودي أو عدمي؟ عدمي، هذا شرط عدمي والأول شرط وجودي. غير بالنصب عظم وروث، العظم والروث نوعان، منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر، منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر. مثل ماذا الروث الطاهر؟ ها؟ مأكول اللحم الغنم روثه طاهر، دجاج طاهر كذلك، حمام كل مأكول اللحم روثه طاهر. حينئذ نقول والعظم مثل ماذا؟ طاهر عظم، ها عظم ما يأكل لحمه مذكات. طيب الروث النجس مثل ماذا؟ غير ما كل لحم، ها القط مثلا روثه ليس بطاهر لو نجس. عظم النجس عظم ما لا يأكل لحمه لأنه ميتة، الميتة عظمها نجس كما سبق بيانه. حينئذ الروث والعظم نوعان، منه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس. ما كان نجسا خرج بقوله أن يكون طاهرا، بقي ماذا؟ الطاهر. غير روث وعظم، غير عظم وروث، قال الشارح ولو طاهرين، ولو طاهرين بمعنى أن الروث والعظم قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا، والمنع هنا متعلق بالنوعين، بالروث والعظم النجس لكونه ليس بطاهر بل هو داخل في الشرط الأول، والطاهر العظم الطاهر والروث الطاهر لورود النص الخاص به. وهذا يؤكد المسألة السابقة أن المغصوب والذهب والفضة والمحرم لا يصح الاستجمار به، فإذا استجمر بما نهي عنه شرعا كالروث والعظم الطاهرين نقول قد استعمل ما نهي عنه، حينئذ لا يترتب عليه الأثر. إذن غير عظم وروث النجس واضح حكمه بما سبق، وأما الطاهر حينئذ جاء النص الخاص به في منعه فيكون محرما من حيث الاستعمال. فلا يجزي حينئذ استعمال العظم والروث لحديث لا تستنجوا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد وإخوانكم من الجن، رواه مسلم والترمذي. وقال العمل عليه عند أهل العلم. وكذلك حديث أبي هريرة نهى أن يستنجى بعظم أو روث، نهى أو نهي أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنما لا وإنهما لا يطهران، إذا كان نجسا إنهما لا يطهران، رواه ابن خزيمة وغيره. وقال الشيخ الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال، يعني ابن تيمية الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال، إما لنجاسته وإما لكونه علفا لدواب إخواننا من الجن. إذن يشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرا منقيا وزدنا مباحا غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ومحترم ومتصل بحيوان، هذه ثلاثة أشياء كلها داخلة في قوله محترم. طعام يعني ولو كان فضلا، طعام لا يستجمر به ولو أزال النجاسة، لماذا؟ لكونه محترما، لكونه محترما. ولذلك قال الشارح ولو لبهيمة، فإذا منع طعام البهيمة فمن باب أولى أن يمنع طعام الآدمي، ولو لبهيمة لأنه كطعام الآدمي. ومحترم وهو ما له حرمة ويدخل فيه الطعام ويدخل فيه متصل بحيوان، حينئذ ذكره كاف عن ذكر الطعام والمتصل به بحيوان. ومثل الشارح بالمحترم ككتب علم، ككتب علم شرعي تعظيما وما فيه ذكر الله تعالى، قال في الإنصاف هذا لا شك فيه ولا نعلم ما يخالفه. ومتصل بحيوان لأنه له حرمة، فإذا نهي عن علفها فهي من باب أولى وأحرى. وهذا فيما إذا استعمل ذنب البهيمة مثلا أو صوفها متصل بها، حينئذ نقول هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. إذن يشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وغير طعام، غير عظم وروث وطعام بالجر، على أنه عطف على الشرط العدمي، وطعام بالجر، ومحترم يعني غير محترم، ومتصل بحيوان يعني غير متصل بحيوان. فإن استجمر بواحد من هذه الأوصاف أو ما اشتمل على هذه الأوصاف لا يصح استجماره على الصحيح، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى صحته بناء على أن الجهة منفكة، يعني صح مع الإثم، والصواب أنه لا يصح، لأن لو صححنا مثل هذه لما أوقفنا الناس عن الكف عن المحرمات، ثم الحديث واضح بين، كل عمل أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي فهو رد ومردود عليه. ثم قال ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، يعني يشترط زيادة على ما مضى في الإجزاء في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار، وهذا عينه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه حدد ثلاثة الأحجار كما جاء في حديث عائشة السابق فليستطب بثلاثة أحجار. حينئذ إذا عين النبي صلى الله عليه وسلم عددا معين فالأصل فيه عدم الزيادة وعدم النقصان، ولما جاء النهي عن ألا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار سكتنا عن الزيادة وعلقنا الترك في ماذا؟ فيما نقص عن ثلاثة أحجار. إذن يشترط ثلاث مسحات يعني ثلاثة أحجار، والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الحجار، وذلك لأن معناه معقول ومراده معلوم، هذا بالحديث السابق. وجاء في الحديث إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، وعن سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. وهذا نص صريح واضح بين في أنه لا بد من استفاء الثلاثة، وأنه لو حصل الإنقاء ولو بحجر واحد لا يجزي. وهذا يدل على شيء سبق التنبيه عليه، وهو أنه قد يكون الحكم معلوما والتعليل معلوما وقد لا يطرد معه، سبق في الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة ولم يرى لها أثر دل النص على أنه نجس، وهو كذلك حينئذ لا نعلل بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لو طبقنا هذه القاعدة على الماء القليل الذي أصابته نجاسة ولم يتغير قلنا هذا ليس بنجس. لماذا؟ لأن أثر النجاسة لم يبدو على الماء، فحلت النجاسة في الماء حينئذ لم يتغير، لم يظهر لها أثر، إذن النجاسة من حيث الإدراك العقل البشري غير موجودة، لكن حكم الشارع بماذا؟ بأنه نجس، فنقف معه ولا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لو عللنا هناك كذلك لعللنا في هذا الموضع بنفس الكلام. لماذا؟ لأن الأحجار الثلاثة منصوص عليها، حينئذ قال أهل العلم لا يحل له أن يستعمل أو يستجمر بأقل من ثلاث ولو زالت النجاسة بالحجر الأول. إذن كن معي، استجمر بالحجر الأول فزالت النجاسة، استجمر بالحجر الثاني وليس ثم نجاسة، ويلزمه استعمال الثالث وليس ثم نجاسة. لو كان التعليل بوجود النجاسة لقلنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا لم توجد النجاسة التي يزيل الحجر الثاني والثالث لقلنا الأصل سقوط الثاني والثالث. لو جرينا على هذه القاعدة لما أوجبنا الثلاث إذا أزال الحجر الأول عين النجاسة، لأن الثاني لم يجد نجاسة من أجل إزالتها، والثالث كذلك. لو عللنا بهذه العلة السابقة التي ذكرها الفقهاء في باب الماء لقلنا في هذا الموضع كذلك، ولكن لما كان الحكم توقيفيا بمعنى أنه قد تكون العلة مدركة من وجه وقد تكون مجهولة من وجه آخر، حينئذ نقول ندور مع الشرع لا مع العلة وجودا وعدما. فإذا أثبت الشرع بأن الماء القليل نجس ولو لم ندرك النجاسة نحن، حينئذ نرجع إلى أنفسنا ونقول النجاسة موجودة، وكذلك هنا الحجر الثاني يجب استعماله والثالث ولو لم تكن النجاسة موجودة. لماذا؟ للدليل الذي أوجب ذلك. إذن يشترط ثلاث مساحات ولا يجزئ دون الثلاث، لكن عبر هنا بالمساحات ليدل على أنه قد يجوز استعمال الحجر الواحد إذا كانت له شعبتان أو ثلاث، فالمراد به المسحة التي تعم الموضع سواء كانت بحجر واحد أو بحجرين أو بثلاثة، حينئذ يعمم الموضع مسحة كاملة ثم يعممه مسحة ثانية كاملة ثم يعممه بمسحة ثالثة كاملة سواء كان بحجرين أو بثلاثة أو بحجر واحد. واضح هذا؟ ثلاث مساحات منقية، وهذا شرط فيه أن تكون هذه الثلاث المساحات يحصل بها التنظيف، فأكثر يعني لا يقل عن المشروع وهو ثلاثة، وله أن يزيد إذا لم يحصل الإنقاب الثلاث. إذا بقي مع الثالث وأزال به نجاسة تعين عليه أن يزيد الرابع، ويسن له أن يقطعه على وتره. إن لم تزل النجاسة بالرابع تعين عليه أن يزيد الخامس، وهكذا حتى يزيل النجاسة، لأن إزالة النجاسة هذا متعين، حينئذ لابد من زيادة العدد باعتبار إزالة النجاسة. وأما إذا زالت النجاسة حينئذ يتعين عليه الثلاث. ثلاث مساحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها، يعني من الثلاث المساحات، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، يعتبر يعني يشترط أن تعم كل مسحة المحل، لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة بل هي بعض مسحة. نعم. ولو بحجر ذي شعب، يعني صاحب شعب، شعب جمع شعبة وهي طرف، يعني ذي أطراف. ولو كانت هذه الثلاث المساحات بحجر واحد، حجر كبير طبعا، حجر واحد يكون له شعب ثلاث، حينئذ يجزئ إن أنقت. لما روى أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، فبين أن الغرض عدد المساحات للأحجار، ولأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء، بمعنى أن الفقهاء بعضهم بين كيفية الاستجمار أن يأتي كذا ويمر على كذا، فصل لك الكيفية، ولكن هذه الكيفية لم تثبت، لم تنقل، إنما هي اجتهاد من الفقهاء. فإذا كان كذلك نقول كيفما حصل الإنقاء أجزاء، كيفما حصل الإنقاء أجزاء، لأن المراد تعيين الحجر لإزالة النجاسة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الاستعمال، فإذا كان كذلك لا نحدده، وتحديده يعتبر من باب التدخل فيه الشرع. ويسن قطعه على وتر، يعني متى هذا؟ إذا زاد عن الثلاث ولم تزل النجاسة إلا بالحجر الرابع، حينئذ الحجر الخامس الأصل فيه عدم الحاجة إليه، لأن النجاسة زالت. وجاء الحديث من استجمر فليوتر، حينئذ دل ذلك على أنه يستحب الوتر في الاستجمار. فإذا أنقض الرابعة لم تقطع النجاسة إلا بالرابعة، حينئذ يزيد الخامسة، وإذا لم تكن الخامسة حينئذ يزيد السادسة والسابعة وهكذا. ولذلك قالوا يسن قطعه على وتر، يعني على فرض، قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر. فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا، وإن أنقى بسادسة زاد سابعة، لحديث من استجمر فليوتر، أو حديث متفق عليه وليس بواجب، ليس بواجب. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ويجب، هذا حكم شرعي يبين لك فيه حكم الاستنجاء. ما حكمه؟ هو إزالة نجاسة. فإذا كان كذلك حينئذ نقول الأصل في إزالة النجاسة إن كانت هذه النجاسة مشترط زوالها واجتنابها في الصلاة ونحوها، حينئذ وجب. فنقول يجب الاستنجاء إذا أراد الصلاة ونحوها، يجب الاستنجاء إذا أراد الصلاة ونحوها، يعني مما يشترط فيه إزالة النجاسة كالطواف ونحوه. ودليل الوجوب قوله تعالى وثيابك فطهر، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. والحديث السابق حديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنها، والرواية السابقة فليستطب، والأمر للوجوب. وقوله فإنها تجزئ عنه، لفظ الإجزاء يدل على ماذا؟ على الوجوب. كذلك لفظ الإجزاء عند كثير من الأصوليين يدل على الوجوب، وعند بعضهم لا يدل على الوجوب إنما يدل على المطلوب، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب، بمعنى أنه خاص بما وجب. فإذا قال الشارع يجزئ كذا دل على أنه واجب. ومن هنا اختلفوا في الأضحية بناء على التعبير بلفظ الأجزي، هل هو بلفظ الإجزاء، هل هي واجبة أم سنة. ويجب الاستنجاء، عرفنا الدليل، لكل خارج من سبيل أصلي، يعني كل خارج. سبق في قول المصنف الشارح في تعريف الاستجمار أنه إزالة خارج أو الخارج من سبيل. وعرفنا الخارج قد يكون معتادا وقد يكون غير معتاد، بمعنى أنه نادر، وقد يكون طاهرا وقد يكون نجسا، وقد يكون كل منهما جافا وقد يكون مائعا. حينئذ هل كل هذه يجب الاستجمار لها؟ هل كل هذه المواضع يجب الاستجمار لها؟ المصنف قال لكل خارج، وكل هذه من صيغ العموم إلا الريح، استثنى الريح. إذن الاستثناء معيار العموم، فكل خارج من طاهر وغيره، ملوث وغير ملوث، وجب الاستجمار له. لماذا؟ لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار، قد يذهب ويخرج شيء نادر، شيء نادر يعني به الدود مثلا والشعر ونحوه، والشيء المعتاد كالبول الغائط، والشيء الطاهر مثل ماذا؟ مثل المني، والشيء النجس واضح، والشيء النجس قد يكون ملوثا وقد لا يكون ملوثا، البعر قالوا الجاف هذا قد لا يلوث الموضع. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليذهب بثلاثة أحجار، فدل ذلك على أن كل خارج يجب عليه أن يستعمل ثلاثة أحجار. واستثنى المصنف الريح، وهذا محل إجماع عند السلف أن الريح لا يستجمر لها ولا يستنجى، بل عدوه من البدع، نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح، هذا المذهب. وزاد المصنف الشارح الطاهر وغير الملوث. حينئذ عند المتأخرين من الحنابلة مما لا يستجمر له ولا يستنجى ثلاثة أشياء: الريح، ثانيا الطاهر كالمني، وثالثا غير الملوث، يعني النجس الذي يخرج نجسا جافا لا يلوث الموضع، فهذا لا يجب له استجمار. قالوا لأنه إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. قال في الفروع وهو أظهر، وقال في الرعاية وهو أصح قياسا، قال في الإنصاف قلت وهو الصواب. وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر، يتعلل بذلك، أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث، كيف يزيله لم يكن في الموضع شيء، وهل هذا إلا شبيه بالعبث، هكذا قال فيه في الإنصاف. على كل هذا تعليل، والنصوص عامة، وإن احتيط فهو أولى. ثم قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هذه صورة قليلة الوقوع ونادرة، أنه لو توضأ، لو تغوط أو تبول ثم توضأ ثم رجع فاستجمر أو استنجى، هل وضوءه صحيح أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل الاستنجاء والاستجمار شرط في صحة الوضوء أم لا؟ على ما اختاره المصنف أنه شرط، ولذلك قال ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. فإن توضأ قبل أن يستنجي يعني قطع الخارج الآن، هذا قطعا إذا استمر الخارج فتوضأ ما صح وضوءه، محل وفاق، لكن انقطع الخارج ولم يغسل الموضع ثم توضأ نسي، قد ينسى، حينئذ إذا توضأ ولم يستجمر قال المصنف هنا ولا يصح قبله يعني قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. لماذا؟ قالوا لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، وثم هنا تفيد الترتيب، حينئذ رتب النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك أولا يعني استنجي أو استجمر ثم بعد ذلك توضأ، فدل ذلك على الترتيب، لما ذكر ثم دل على أنه لا بد أن يقع الاستنجاء أولا ثم يتبعه بالوضوء، فإن عكس لم يصح الوضوء، لم يصح الوضوء. هذا لفظ النسائي حديث المقداد. وقال الحافظ منقطع، قول الشارح هنا لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم، هو متفق عليه في الأصل، وأما هذا اللفظ فلا، هذا لفظ النسائي ومنقطع ضعيف لم يثبت. ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ بالواو، والواو لا تفيد ترتيبا، إنما تفيد ماذا؟ تفيد المصاحبة لمطلق الجمع فقط، لا تدل على الترتيب ولا المصاحبة، وإنما تفيد مطلق الجمع، حينئذ قد يكون السابق في الذكر هو المتأخر، وقد يكون بالعكس. ولأحمد ولأبي داود نحوه ولفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك، قدم الوضوء على غسل الذكر. قال الحافظ ووقع في العمدة نسبة ذلك للبخاري بالعكس، وفي لفظ لمسلم اغسل ذكرك وتوضأ، وفي بعض الروايات توضأ وانضح فرجك، والواو لا تقتضي الترتيب بل لمطلق الجمع على المشهور. قال النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره، حينئذ لو توضأ بعد استنجائه على كلام النووي وغيره صح، لكن بشرط أن لا يمس فرجه، لأن مس الفرج يعتبر من نواقض الوضوء، فإن أمكنه أن يستنجي أو يستجمر دون أن يمس فرجه حينئذ وضوءه صحيح، لأن الرواية التي ذكرها مصنفون الشارح فيها نظر، ونرجع إلى الأصل، ولم يدل دليل على أنه يشترط الترتيب أو أن الاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء، ولكن احتياطا والأولى ألا يفعل ذلك عمدا، لكن لو نسي توضأ ثم غسل ثم سأل لا نستطيع أن نبطل صلاته أو وضوءه لعدم وجود الدليل الذي يدل على البطلان. إذن ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، نقول الرواية المعتمد عليها ضعيفة من حيث اللفظ، ونبقى على الأصل، والأصل عدم شرط للوضوء إلا ما دل عليه الدليل الصحيح الواضح البين، يعني الأصل ما هو الشرطية وعدمها؟ الأصل عدم الشرطية، حينئذ لا يقال بأن هذا شرط لصحة الوضوء إلا إذا دل دليل واضح بين، وإذا لم يرد رجعنا إلى الأصل. ثم قال باب السواك وسنن الوضوء، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على بعض الأسئلة. التقييد بتجاوز العادة ألا يكون دليله العرف، نعم، وهو أصل بني عليه الشريعة في إرجاع الأحكام وتقييداتها إلى العرف، فإن تجاوز العادة على كل العرف إنما يرجع إليه فيما إذا أطلق، إذا أطلق الشرع الحكم الشرعي ولم يكن له حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية، حينئذ نقول نرجع إلى العرف. وهنا الألفاظ أو النصوص الواردة نصوص عامة واضحة بينة، ولا شك أن هذا العرف الذي يمكن تقييده بهذه النصوص نقول عرف المضطرب. إذا كان شأن الحيض عند النساء أكثر من قضية تجاوز العادة أو لا عند عموم الناس، يعني إدراك مثل هذه قد الشخص لا يدري هو بنفسه تجاوز موضع العادة أو لا، هو الشخص بنفسه قد لا يدري بذلك، فحينئذ نقول العلم بهذا علم متعذر، نقول هذا تجاوز العادة أو لا. ضبط العادة عند الناس بأنه ما تجاوز نصف الحشبة في البول ونصف الصفحة في الغائط تقول هذا يحتاج إلى دليل، هذا هو العرف. حينئذ نقول مثل هذه المسائل الخفية إدراكها بالعرف متعذر، وإذا كان كذلك حينئذ نرجع إلى مطلق ألفاظ الشريعة، فما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم نطلقه وما عممه نعممه، وأما التقييد بالعرف نقول هذا لا ينضبط. فإذا لم يكن في الحيض الذي هو أظهر من قضية الخارج، الحيض ممكن تسأل هنا كم عددك، 5، 6، 7، 3، 15، هذا يمكن ضبطه، مع ذلك فهو مضطرب، فهو مضطرب. إذا اختلف الفقهاء المذاهب الأربعة على هذه المسألة، هذا يقول أقله 3، هذا يقول يوم وليلة، وهذا يقول أقله دفعة إلى آخره، هذا يقول أكثره 10 أيام، وهذا يقول 15، وهذا 19، فاختلفوا مع إمكان ضبط الحيض. حينئذ نرجع للعرف في مثل هذه المسألة ونرجع إلى النصوص، رجعنا للنصوص. لما اختلف العرف في مسألة الحيض رجع الفقهاء الذين رجحوا دون تقييد المذهب رجعوا إلى الألفاظ الشرعية، فمثلها هذا الذي هو معنا. حينئذ نقول ضبط العرف في مثل هذه المسائل لا ينضبط، بخلاف بعض المسائل العادات التي تكون ظاهرة واضحة بينة، حينئذ نقول لا بأس بضبطها به بالعرف. فالعرف إنما يرجع فيه إذا الشرع لم يبين الأمر الذي أراده. من استجمر فليوتر، قوله فليوتر أمر يقتضي الوجوب أنه ليس بواجب. نعم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا. زيادة، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا، دل على أنه ليس بواجب، وهذه الزيادة حسنة. هل يجزي المسح بحجر له 3 أوجه؟ ها، يجزي أو لا يجزي؟ هو المراد بثلاث مساحات، ولو بحجر ذي شعب، يعني له 3 جهات، حجر كبير مثلا له زاوية وزاوية وزاوية، يمسح بهذا ويمسح بهذا. ما الحكم لو اختلط ماء طاهر بطهور؟ ما الحكم إذا اختلط طاهر بطهور؟ هل هو طاهر أم طهور؟ طهور ما لم يتغير، ما لم يظهر له أثر، ما لم يظهر له أثر. إذا لم يوجد غير الماء الموقوف للشرب هل أتوضأ منه؟ لا، ما تتوضأ منه، يعتبر غصب. من أتبع الماء الحجارة لا تعبدا إنما زيادة نظافة فهل عليه شيء؟ ظاهر لا، لكن أراد الاقتداء والتأسي فالأصل فيه أنه يفرد هذا أو ذاك، ثم يخشى عليه لو جعل طريقة، لو جعل طريقة يخشى عليه أن يوصف بالبدعة، لأن الشيء قد يكون خلاف السنة، لكن إذا التزم وصار طريقة يقول هذا صار بدعة، هذا صار بدعة. وهذا مثله، وهذا الآن له وجود، التغني في القنوت سواء كان في رمضان أو في غيره، ولا الناس يقنتون، التغني وترتيل الدعاء نقول بدعة، لكن بعضهم يرى أنه خلاف السنة. لكن خلاف السنة لا يقال بإطلاقه، خلاف السنة متى؟ إذا فعله مرة وتركه مرات ثم فعله، يعني لم يواظب عليه، وأما إن واظب عليه فقد جعله شريعة، وإذا كان كذلك صار بدعة. يعني قد يكون الشيء في أصله من حيث الترك مخالف للسنة، لكن بشرط ألا يجعله طريقة له، فإن جعله طريقة له حينئذ صار بدعة. والتغني بالدعاء كأنه أو يقرأه كالقرآن مثلا، يقول هذا بدعة، سواء ابتدأه ابتداء مرة واحدة أو جعله طريقة لهم، وبدعية واضحة بينة، يعني يحتاج إلى من أثبته إلى دليل، لأن الترتيل هذا خاص بالقرآن. وأما الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن قل كذا وكذا ورتله له، وإنما يذكره كما يدعو لو كان لوحده. وهذا من الغرائب، إذا دعا لوحده ها ربنا اغفر لنا وارحمنا، وإذا كان خلفه ناس ربنا وتغنى. قل ما الفرق بين هذا وذاك؟ ها ما كنت تعتقد أنه على انفراد تفعله جماعة، هذا الأصل كذلك، ولا نعكس يعني نتغنى به مطلقا ثم نأتي في مرة واحدة ليلة في رمضان ها اللهم هدينا في من هديت، يعني نجعل البدعة أصل والسنة هي التي نفعلها أحيانا. لو عكس قد يكون مقبول، يعني أن يجعل الأصل هو عدم التغني، لو تغنى به مرة واحدة لبيان الجواز إذا يعتقد هذا الجواز حينئذ نقول هذا أخف، أما أن يكون العكس الأصل هو التغني ثم مرة واحدة نأتي. ما الذي يمنع قياس السبيل الغير الأصل على السبيل الأصلي؟ شرع، لأن هذه رخصة، والرخص الرخص ليست مناطا للقياس، ليست مناطا، لأن الأصل هو غسل النجاسة من موضعها، هذا الأصل. فإذا وقد سبق أن الأصح أن إزالة النجاسة محصور في الماء الطهور، حينئذ إذا جاء الشارع باستثناء موضع ما فنقصره على المحل نفسه ولا نعدي غيره عليه، هذا هو الأصل. كيف نوفق بين اشتراط ثلاثة أحجار والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي بحجرين وروث أخذ الحجرين وترك الروث؟ هذا نؤوله، عندنا حديث محكمة نهانا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة، نص واضح صريح، إذا جاء نص محتمل نؤول هذا لذاك. دائما نقول يا أخوان في باب المعتقد لا شك أن الجميع يتفق على أنه يحمل المتشابه على المحكم، كذلك في الفروع قاعدة عامة، المحكم المتشابه كما أنه يوجد في الأحاديث والآيات المتعلقة بالمعتقد كذلك هناك متشابه، يعني محتمل لقولين، وهنا يحتمل في ظاهره أخذ حجرين وألقى الروثة فيحتمل أنه اقتصر على الحجرين، هذا محتمل، لكن نقول ثم احتمال آخر أنه استعمل حجرا في موضعه مسح به من جهتين، حينئذ نقول لو نظرنا لخاص النص هذا ممكن نقول أنه ليس للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم استجمر به بحجرين، لكن نقول لا نجمع النصوص بعضها مع بعض، هذا هو الفقه، أن تجمع نصوص صفة الوضوء كاملة ثم تنظر بينها وتخرج بنتيجة. وأما تجعل هذا أصل وهذا فرع كما يجعله بعض الفقهاء ثم الفرع يخالف الأصل في أوله، قل لا، ما دل على زيادة في حديث نتممه مع الحديث الذي لم يدل على الزيادة. وهنا في مثل هذا الموضع جاء النص بأنه لا يستجمر بأقل من ثلاثة الأمر، وجاء بثلاثة أحجار فليستطب بثلاثة أحجار فليذهب بثلاثة أحجار، والمأمور به داخل في صيغة الأمر، حينئذ يذهب هذا مأمور به، وما تعلق به من حيث الثلاثة والأحجار فالأصل أنه متعلق به من حيث الأمر، فما أمر به الأصل فهو أمر بجميع المتعلقات. هل إذا باشر جسدي شيء نجس ينتقض الوضوء؟ لا، لا ينتقض الوضوء. أجيب الأسئلة المتعلقة به بالدرس فقط يا أخوان. ذكر صاحب الحاشية كلمة الشيخ، فمن يقصد؟ ابن تيمية، يقصد به ابن تيمية، ويذكر الشارح، فمن المقصود به؟ الشارح يقصد به من؟ الشارح الذي يسمى بالشرح الكبير عبد الرحمن المقدسي الذي شرح المقنع بالمغني. لماذا لا يصح استعمال الذهب والفضة بالاستجمار مع أن النهي جاء عن اتخاذها آنية وعن أكل وشرب فيها؟ هذا ذكرناه في مسألة، فلا عودة ولا إعادة. إذا استنجى أو توضأ بموقوف للشرب أو مغسول ألا يكون وضوءه صحيحا؟ إن رأيت صحته ما بمأس. ثم استخدام الماء في غير ما وقف له أو معه، على كل مسألة فيها خلاف. والصحيح عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عام في العبادات وفي المعاملات وفي كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، عام كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، يعني مردود عليه، فمن أحدث صلاة جديدة مردودة عليه، من أحدث نكاحا جديدا مخالفا للشرع ولأصول الشرع، كان الأصل الإباحة لكنها مقيدة بشروط وضوابط، فالأصل أنه مردود عليه. وقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة لا يستعمله العامة وأشبه العامة، الأصل في الأشياء الإباحة إنما يكون لمن استقرأ نصوص الشرع، وليست مطلقة تقول للعام الأصل في الأشياء الإباحة إذا ندخل أي بنك واستعمل أي معاملة. الأصل الأشياء الحلوة الإباحة كذلك، لا نقول للعامة أدخل البنوك واستعمل أي أو باشر أي معاملة لأن الأصل هو الحلوة الإباحة، إنما هذا يكون في شأن العالم الذي وقف على أصول الشريعة. وأما فنقول له إذا لم تجد دليل يمنع حينئذ نقول بالقاعدة. وأما العام الذي لا يميز المحرم من الحلال ولا الطاهر من غيره ولا نقول له ذلك. ما الدليل في تحديدنا أن الخارج لابد أن يكون من سبيل أصله؟ ذكرناه أنه رخصة، والرخصة إنما جاءت في موضعها، ولذلك على هذا الكلام نقول يمكن نتيمم نمسح الركب والسقاء، يمكن نقول الوضوء التيمم بدل عن الوضوء وجاء في موضع معين غيره لا يقاس عليه، ولذلك لو جاء يتوضأ بالتراب على أنه على يتيمم بالتراب كالوضوء نقول هذا غير مشروع. لو لم يمسح وجهه ويديه نقول لم يصح منه التيمم. لو مسح غير الوجه واليدين، لو عمم البدن كله ولم يمسح وجهه ولا يديه ما أجزاه، هذا مثله، الحكم راجع إليه. وهذه الأسئلة تدل على ماذا؟ كلها بما سبق تدل على أن بحاجة إلى تأصيل من حيث أصول الفقه، يعني معنى الرخصة هل يتعدى موضعها أم لا، الشرط معنى البطلان النهي يقتضي فساد المنهي عنه، إذا ضبط هذه القواعد الأسئلة هذه كلها تجيب عنها. وقاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه ذكرناها في شرح الورقات شرح موسع يرجع عليه، وهذا هو الصحيح. كثير من الفقهاء حتى من المعاصي من يفتي بأنه يفصل في المنهي عنه إن كان لشرط، إن كان لذاته بأن كان ركنا أو لشرطه فهو يقتضي الفساد، وإن كان لخارج عنه فلا يقتضي فساد المنهي عنه، وهذا التفصيل باطل ليس عليه دليل، لأن الدليل الذي دل على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان ركنا أو شرطا هو الذي دل على ما إذا كان خارجا عنه، فما تستدل به في الأول هو الذي دل على الثاني، حينئذ النص عام وهذا تخصيص لكنه تخصيص بغير دليل. فنرجع إلى الأصل، هل من مس الفرج بظاهر اليد ينقض الوضوء؟ إذا كان باليد ظاهرها وباطنها كما سيأتي أنه ينقض الوضوء. لقد توضأت بماء زمزم يوما من الأيام جهلا بهذا الحكم، فهل ينبغي أن أعيد الصلاة؟ يعني زمزم موقوف للشرب، على كل هذا من المسائل التي تخفى قد يعذر الإنسان بجهل بها. وقد سمعت أن الوضوء بالماء الموصوب صحيح لكن الرجل الذي توضأ يأثم، أي هو هذا جهة مفكة، الجهة مفكة، الوضوء صحيح لأنه استعمل الماء وهو آثم لأنه اغتصب هذا الوضوء. نقول له من قال لك بأن الشرع جوز لك أو أمرك بالوضوء بأي ماء؟ كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واغسلوا بالماء، أي ماء ولو كان مسروقا؟ قل لها الشرع إنما أمر بما أذن لك استعماله، فالماء المباح هو الذي أمرك الشارع باستعماله في الوضوء، إذا اغتصبت أو نحو ذلك سرقت حينئذ نقول هذا ليس مأمورا بالوضوء منه، فقد فعلت شيئا لم يأمر به الشارع. على كل هذا بناء على أن الجهة منفكة، وذكرنا أنها لا تصح أو القول هذا لا يصح. هناك أناس يقولون، هذه وكالة يقولون أنه يجب على الرجل أن يستنجي إذا قام من نوم الليل ثم يتوضأ ولا يصح الوضوء إذا ما استنجى. لا، إذا لم يحتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار أو يحتاج إلى البول ونحوه حينئذ نقول لا إشكال في صحة وضوئه. وهذه يعني فتوى عامية عند الناس، إذا استيقظ من النوم لابد أن يذهب إلى الحمام أكرمك الله ثم يتبول حتى لو لم يحتاج إلى البول، لابد أن يدخل ويتبول ويغسل ثم يتوضأ. إذا قام توضأ مباشرة يشعر بشيء في نفسه كأنه ترك شرطا. لا، هل يطهر جلد الحيوان النجس في حياته بالدباغ؟ هل شعر الحيوان النجس طاهر؟ ذكرناها فيما سبق، فلا عودة ولا إعادة. ما حكم التغني بقراءة المتون على الشيخ الشارح كما هو الحال في دروس الشيخ ابن عثيمين؟ هذا ما في بأس، الإنشاد الذي هو إنشاد هكذا بمتون علمية ولا يكون هذا الإنشاد على وفق أغاني الفسق، هذا ما حد ينكره. لا أعلم أحد من الناس الآن ممن يحرم الأناشيد ينكر هذا، حتى الشيخ الفوزان الشيخ صالح حفظه الله تعالى يرى تحريم الأناشيد التي تسمى إسلامية، لا يقول الإنشاد بالمتون العلمية نقره ما في بأس. لو سجل شخص مثل هذه وأنشدها وسمعها وكان صوته جميل لا أحد ينكر هذا، أما أن يسجلها على هيئة تغني ونحو ذلك هذا الذي يمنع منه، هذا الذي يمنع منه. هل النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل؟ لا، كما ذكرنا أنه لا بد من الماء، هذا الأصل عندنا، أصل دلت عليه نصوص الشريعة أن النجاسة لا تزال إلا بالماء والماء الطهور. ما جاء استثناؤه حينئذ مثل الاستجمار وذيل المرأة ونحو ذلك هذا يجعل صور مستثنات ولا نجعله صارفا للأصل، نقول لا إزالة النجاسة بكل مزيل فهي مطلقة لأنه جاء الشرع بالاستجمار، لا هذا خطأ لأن نعارض بين النصوص، فنجعل الأصل أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، وما جاء من التخفيف لكثرة وقوعه. لذلك لو تنظر في هذه المواضع مما يشق، لو قيل للناس مثلا لا تستنجي إلا بالماء هذا وقع في مشق، خاصة فيما سبق حجاج ونحوهم قد يحتاجون إلى الماء، كيف يذهبون؟ قد يحتاجون إلى الحجار، حينئذ كيف يذهبون؟ يكون فيه نوع مشقة. على كل إن الصحيح أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور، وما عداه مما جاء به الشرع بالاستثناء نبقيه على هذا الاستثناء وما عداه فلا. هل قول صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتب الأصل في الأمر الوجوب؟ ذكرتم أنه مستحب، ذكرنا الجواب. ما معنى فأرة المسك؟ تجدها مشروحة في موضعها. لماذا لا يجوز الاستجمار بالذهب والفضة؟ أظن أشكلت عندكم هذا اليوم. نقول ما لا يباح لا يجوز استعماله في قربة الماء، هذه قاعدة، ثم اجعل لها مفردات ما شاء الله أن تجعله، يعني يدخل تحت هذه القاعدة مئات آلاف المسائل، كل محرم لا يصح استعماله ولا يجوز استعماله في قربة وطاعة، فإن فعله فالقربة مردودة وباطلة. وهذه المسألة تبحث في كتب الأصول، وهي الصلاة في المحل أو الأرض المغصوبة، مكان المغصوب، هل تصح أو لا تصح؟ خلاف طويل عريض، والصحيح أنها لا تصح، صلاة في المكان المغصوب وفي الزمن المغصوب، أو كانت مشتملة على مغصوب كما أو أحجار أو ثوب نحوه، كل هذه نقول الصلاة باطلة لا تصح. لو كان الرجل في سفر ووجد ماء مكتوبا ماء مكتوب للشرب ولا يوجد عنده إلا هذا الماء، هل يتوضأ منه أم يتيمم؟ نقول يتيمم لأنه عادم للماء، هذا عادم أو لا؟ عادم للماء. إذا قلنا هذا الماء محرم استعماله في الوضوء أو الغسل حينئذ نقول هذا عادم للماء، تعين أن يكون للشرب ولا يجوز استعماله، القاعدة السابقة. مسألة المناظير إذا أدخلت أحد المخارج أو الخارجين ثم أخرجت فما الحكم؟ على كل الشيء الذي يدخل في الثقب سواء كان قبلا أو دبرا ثم خرج هذا ينظر فيه، إن كان مبلولا حينئذ يستجمر، إن كان مبلولا فيستجمر، إن خرج جافا كما هو حينئذ نقول ها لا يجب عليه الاستجمار، إن وضع عليه دهن ونحوه من أجل إمكان إدخاله حينئذ نقول يستجمر، لأنه سائل أو مائع أو ذائب أدخل في المخرجين أو في أحدهما، فالأصل فيه أنه تنجس بخروجه، أصل فيه أنه تنجس بخروجه، حينئذ يكون الموضع نجسا، يكون الموضع نجسا. فإذا وضع مادة مثلا رطبة على شيء فأدخل في الدبر مثلا أو في القبل فأخرجه نقول هذا الشيء الذي أخرجه صار نجسا وأوجب الاستجمار من ذلك الخارج، حينئذ يكون قد خرجه هنا. أما إذا كان جافا وخرج جافا فالأصل فيه أنه لا يجب الاستجمار. كيف تتم قراءة الشروح على المتون في مختلف الفنون؟ هذه مسألة تشكل على طلبة العلم. هذا بينا في قبل أيام، كان في كلمة حول هذه يوم الأحد ويرجع إليها، مسألة طويلة هذه. الطلاب عندهم قضية العمل فقط، ليس قضية السماع، يعني تسمع وتعمل، تأخذ نصيحة واحدة، احفظ كل يوم ثلاثة أبيات وامشي عليها، لكن من يطبق؟ ما طلاب شوي يعني. قضية العاطفة هذه والتنقل والتذوق هذه دمرتهم يعني. تجد الطالب يعني يحب هكذا، كأنه أقسم بين الحجرين أنه لا يعيش إلا مضطربا، مهما يسمع مهما يناصح مهما يذكر له من الأداب الطلب والتلقي وكذا، أبدا ما كان قد أسمعت لو لديت حياة. فنحتاج إلى العمل فقط يا إخوان، وإلا كل طالب لو جلس منكم الآن شخص قلت له اكتب ورقة واحدة صفحة مما سمعته في حياتك عن الطلب وكذا، يأتي بصفحات كفائدة كذا وكذا، وقال الخضير كذا وقال الفوزان، يأتي بأشياء معلومات جمع ساعة واحدة فقط يجلس يكتب صفحة. سؤال ثاني، اكتب لي ما عملته وطبقته من هذه، لا شيء، يقدم الورقة فاضية. هذا مشكل، هذه القضية، ليس قضية في مسألة إشباع الكلام في المنهجية وكذا، يعني صار حتى بعضهم عنده تذوق كذا يرتاح إذا سمع في المنهجية والطلب والتحصيل. قل له هذا ما يكفيك، هذا لا يكفي، لابد أن تعمل، لابد أن يكون لك برنامج عمل، شمر أدخل الميدان وسأل الله عز وجل الإخلاص والإعانة فقط، هذا الذي نحتاجه. وأما كثرة الكلام في مثل هذه المسائل ما. على كل إن كان هناك عتاب شوي يوم الأحد، موجود الشريط في مركز الدعوة، قد ينزل بعدين ما في الموقع إن شاء الله. ما هو الفرق بين التغني بالدعاء في الوتر وبين التغني بقراءة المتون؟ هذا إلزام، لو قلت يجوز أن يتغنى بالمتون العلمية، وهنا قلنا لا يجوز. إذا قال تغنى بالمتون العلمية قربة بالتغني صار مبتدع، والدعاء دعاء القنوت أين يكون؟ الدعاء في أصله في ألفاظه وفي محله وفي نيته أنه قرب وطاعة. فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. فمسألة المتون العلمية والتغني بها تغنيا لا يكون على منوال الأغاني أغاني الفسق، هذا الأصل فيه الإباحة، لأن الأصل في المتون الإباحة، وإنما في الجملة نحكم لها بحكم أنها فرض كفاية. أما المتن بعينه والتغني به نقول هذا موافق للأصل وأنه مباح. لو اعتقد التعبد لله عز بالتغني أو بقراءة هذه نفس لعينها لذاتها نقول هذا مبتدع، هذا مبتدع. وأما الدعاء نقول الدعاء في نفسه عبادة، ثم في محاله أصل فيه في الجملة أنه عبادة، فإذا قنت في داخل الصلاة نقول كل قول في الصلاة أو فعل في الأصل فيه أنه يكون مشروعا، إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب، حينئذ يكون في الوصف كذلك، لأن البدعة قد تكون كما قال أهل العلم تكون حقيقية وقد تكون نسبية. حقيقية أن يكون الفعل والقول محدث بأصله ما جاء به الشرع، صلاة خامسة سادسة أو قراءة جماعية من حيث هي، لا هذا في الوصف، فحينئذ إذا أوجد عبادة من أصلها لم يأتي بها الشرع نقول هذه بدعة حقيقية. وقد يكون الشيء مشروعا بأصله لكنه وقع في وصفه حدث في الدين، مثل القراءة الجماعية، نسبح مع بعض ونكبر مع بعض، أن تقول مئة وأنا أقول مئة إلى آخره، نقول هذه محدثة. طيب التكبير لوحده مشروع بأصله، التسبيح لوحده مشروع بأصله، لكن لوصفه هنا وقعت البدعة. كذلك دعاء القنوت فالأصل ماذا؟ أنه مشروع بأصله، لكن الوصف الذي وقع عليه نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. ما معنى أقصى بين الحجرين؟ نجيب أو لا؟ حجرين، حجر الركن اليماني يعني، أقصد حجر الأسود يعني بين الركنين. على كل هذا موضع يعظم فيه القسم، حينئذ قلت قديم بعض الطلاب كان دائما معي ويستشير كثير في قضية المنهجية، وكأنه يعني لا يعمل صراحة، وجدت منها آخر مرة استشارك قلت أبدا لن أجيبك لأنك أقسمت بين الركنين أنك لن تمتثل، فجرت على لساني دائما قل أقسم بين الحجرين أو بين الركنين. فهذا الذي يؤكد يا أخوان بقضية المنهجية نحتاج إلى عمل فقط، وأما قضية المسائل المطروحة من حيث المنهجية، ما الذي يحفظ ما الذي لا يحفظ، هذه يستطيع الطالب أن يلخصها ويأخذها ويعرف ما الذي له وعليه في 10 دقائق. والآن كثر الكلام حتى صار هذا شاغلا عن الأصل. ما هو المقصود؟ تحصيل العلم وأن يكون الطالب متعلما، وهذه وسيلة، بل هي وسيلة الوسيلة، فاشتغلنا بالوسائل وتركنا المقاصد. هذا خلل. حتى صارت النفوس تتلذذ ويصير عندها نوع ارتياح قضية المنهجية والكلام فيها، ثم يخرج من المجلس لا شيء كما دخل. هذا ما هو صحيح. هذا ضيع أوقات للمتكلم وللطالب نفسه. ولذلك يعني من أثقل الأسئلة عليه هذا السؤال، كثر الكلام فيه، كثر حتى أني مللت، أنا من نفسي مللت من كثر ما أجيب هذا السؤال. ما هي المنهجية؟ ماذا تنصحنا؟ ماذا إلى آخره؟ خلاص ارجع للشريط وانتهى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وصحبه أجمعين.